أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أظهر من آثار سلطانه وجلال كبريائه ما حير مقل العيون من عجائب قدرته، وردع هماهم النفوس عن عرفان كنه صفته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة إيمان وإيقان وإخلاص وإذعان. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله وأعلام الهدى دارسة، ومناهج الدين طامسة، فصدع بالحق ونصح للخلق وهدى إلى الرشد وأمر بالقصد، صلى الله عليه وعلى آله أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الله إلى عباده ومنتهى رضاه وحاجته من خلقه. واعلموا أنه من يتق الله يجعل له مخرجا من الفتن ونورا من الظلم، ويخلده فيما اشتهت نفسه، وينزله منزل الكرامة عنده. جعلنا الله وإياكم من عباده المتقين الصالحين المصلحين. ورد في كلمة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: قيمة كل امرئ ما يحسنه. وقد علق الشريف الرضي رحمة الله عليه على هذه الكلمة بقوله: هي الكلمة التي لا تصاب لها قيمة، ولا توزن بها حكمة، ولا تقرن إليها كلمة. قيمة كل امرئ ما يحسنه. مكانة الإنسان وقيمته الحقيقية لا تتحدد من خلال حسبه ونسبه، ولا من خلال ثرائه، ولا من خلال شكله، وإنما تتحدد من خلال الكفاءات والمواهب التي يفجرها في شخصيته. الكفاءات والمواهب لا تشترى، وإنما هي تفجر لأنها موجودة في أعماق نفس الإنسان. كلما اكتشف الإنسان مكنون ذاته وما تنطوي عليه من مواهب وكفاءات، كانت له مكانة وقيمة في هذه الحياة. نحن في هذه الأيام نستقبل آلاف بل ملايين الخريجين من المدارس والجامعات، وهم يحملون شهادات التخرج وشهادات النجاح، ونحن إذ نبارك لكل أبنائنا وبناتنا نجاحهم واجتيازهم لمرحلة من مراحل التعليم والدراسة أو تخرجهم من الجامعة بالنسبة لطلاب وطالبات الجامعات، نريد أن نؤكد على حقيقة هامة. هذه الحقيقة هي أن الشهادة ما عادت تصنع قيمة الإنسان ومكانته في هذه الحياة. ربما في أيام سابقة ومع بداية التعليم ومع حاجة البلاد إلى أبسط القدرات كان للشهادة صدى ودوي. ولعل آباءنا يذكرون كيف كان المتخرج من المرحلة الابتدائية في زمن سابق قبل 40 سنة مثلا، كيف كان يعتبر في موقعية كبيرة لأنه تحصل على الشهادة الابتدائية. وبعد ذلك ما عاد للشهادة الابتدائية تلك القيمة لكثرة المتخرجين والانفتاح مجال التعليم أمام الناس ولوجود التنافس في المستويات. عندئذ أصبح من يحمل شهادة الكفاءة أو المتوسطة هو الموقعية الأفضل. وبعد سنوات بسيطة ما عاد لشهادة الكفاءة تلك القيمة، أصبحت شهادة الثانوية. من يتخرج من الثانوية يصبح في موقعية ينظر إليه على أنه أحرز مستوى متقدم، ولكن بعد سنوات قليلة أيضا ما عاد للشهادة الثانوية تلك القيمة، أصبح التنافس على الشهادة الجامعية. هذا جامعي، هذا متخرج من الجامعة عنده شهادة جامعية. ولكننا الآن نرى كيف أن الشهادة الجامعية هي الأخرى أيضا لم تعد لها تلك القيمة السابقة لكثرة الخريجين ولانفتاح آفاق التعليم والمعرفة ولشدة التنافس على المواقع. إذن أين تكمن القيمة الحقيقية؟ لا نريد هنا أن نقلل من قيمة التعليم وأن نقلل من قيمة الشهادة، لكننا نريد أن نقول إن التعليم قيمته تكمن في أن يتجه الإنسان لمواهبه وقدراته فيفجرها. أما إذا كانت مجرد ورقة يحملها هذه لا قيمة لها، أو تكون لها قيمة محدودة، يصبح موظفا من الموظفين، يصبح موظف من الموظفين وكفى. لكن تفجير الكفاءة والطاقة هو الذي يرفع مكانة الإنسان ومقامه في هذه الحياة. ولهذا ينبغي على أبنائنا وبناتنا وعوائلنا أن يلتفتوا إلى هذه الحقيقة، أن الشهادة ما عادت ذات قيمة كبيرة، لا تصنع شيئا كبيرا في حياة الإنسان. بالكاد الشهادة المتقدمة تصنع للإنسان حياة عادية، ممكن يصير موظف. المكانة والقيمة تتحدد من خلال الكفاءة، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: قيمة كل امرئ ما يحسنه. الأمر الآخر في هذا السياق أن يتعرف أبناؤنا على الكفاءات الناجحة. الكفاءات الناجحة على مستوى العالم وحتى على مستوى الوطن، على مستوى المجتمع، الأشخاص الذين صنعوا لهم مكانة وموقعية من خلال كفاءتهم، من خلال قدراتهم، وذلك من أجل أن يهتم أبناؤنا بالتوجه إلى ذواتهم. نحن الآن في شهور العطلة الصيفية، وهي تعطي فرصة للأبناء وللبنات أن يستكملوا كفاءاتهم والنواقص في قدراتهم. مع الأسف الشديد إن كثيرا من الأبناء والبنات يعتبرون الإجازة أو العطلة الصيفية وكأنها وقت ضائع من أعمارهم، يتفننون في إضاعته في النوم، ولذلك يستمر النوم في أيام العطلة الصيفية عند الأبناء وعند البنات إلى وقت متقدم من النهار، أو في الجلسات الفارغة، أو في التسمر أمام شاشات التلفاز أو شبكة الإنترنت في البرامج غير المفيدة والمجدية. أو في الرحلات غير المبرمجة، وكأن هذه الشهور ليست من أعمارهم، مع أن مرحلة الشباب هي مرحلة صنع المستقبل. فيجب التوجه لبناء الكفاءة والطاقة، والبلاد في حاجة إلى الكفاءات، في حاجة إلى الطاقات. نحن نعلم أن كثيرا من المخترعين والمكتشفين والعلماء والشخصيات الهامة في التاريخ الإنساني الماضي والحاضر لم تثبت وجودها بشهاداتها، وإنما بكفاءاتها. العلماء الكبار، المخترعون، الأدباء، المفكرون، أغلب المفكرين، أغلب العلماء، أغلب المخترعين، إن لم أكن مبالغا، حينما تقرأ في تراجمهم لا تجد أنهم يحملون شهادات كبيرة، وإنما فجروا كفاءاتهم. أديسون مخترع الكهرباء، هذا كان تعليمه أصلا لم ينل حظا من التعليم، دراسته تقدر بشهور، 3 أشهر فقط تعلم درس. هذا الرجل اتجه إلى ذاته، صار يفكر، أجرى تجارب كثيرة، أكثر من 1000 تجربة حتى وصل إلى أول اختراع. وحينما جاءه من يسليه من أصدقائه حتى لا ييأس، لا يصاب بالإحباط، لأن 1000 تجربة قد فشلت عنده، وإذا بأديسون يقول: لقد استفدت من هذه التجارب 1000 بأنها طرق غير موصلة للهدف، تأكدت أن هذا الطريق لا يوصل للهدف، هذه الطرق 1000 التي سلكتها استفدت منها هذه المعرفة. واستمر حتى اخترع المصباح الكهربائي، واخترع الكهرباء التي غيرت مجرى حياة العالم ومجرى حياة الناس، وهو لم تكن له شهادة ولم يكن له مستوى من التعليم، ولكنه اتجه إلى ذهنه وعقله وفكر وجرب ومارس، فقام بهذه الاختراعات الكبيرة. وصل عدد اختراعاته المسجلة إلى 1093 اختراع. وطبعا هو توفي سنة 1931 ميلادي، يعني ما صار 100 سنة على وفاته الآن. غير حياة البشرية كلها باختراعه، لكن ليس من خلال شهادته، وإنما من خلال كفاءته. وكثيرون أيضا حينما تقرأ عن الشبكة العنكبوتية الإنترنت، من كان خلفها ليسوا أصحاب شهادات، وحتى جزئياتها أيضا لم يكن خلفها أصحاب شهادات. أضخم وأهم بريد إلكتروني المعروف بالهوتميل، هذا اخترعه رجل هندي اسمه صابر مسلم، هذه معلومة لم تكن مروجة كثيرا ولكنها هي المعلومة الحقيقية. هذا الرجل هو الذي اخترع هذا البريد الإلكتروني، أضخم وأكبر بريد إلكتروني، وباع اختراعه ب$400 مليون. وكثيرون من المخترعون هكذا، مخترعا جوجل للبحث في المواقع الإلكترونية، هما أيضا لم يكن لهما ذلك المستوى الدراسي المتقدم، بكالوريوس كان عندهم، ولكنهما اخترعا هذا الموقع الكبير الضخم الذي لا يستغني عنه أحد، وكان اختراعهما في جراج المنزل، ما عندهم مكان، جراج صغير في البيت اشتغل فيه حتى اخترع هذا الموقع الهام. وهكذا حتى في مجتمعنا الحالي في منطقتنا نحن نجد أشخاص، وأنا رأيت أشخاص كثيرين فجروا كفاءتهم. شاب من الشباب جاءني قبل حوالي 5 سنوات أو أقل أو أكثر، ولا أريد أن أذكر اسمه، ولعله إذا سمع الخطبة يعرف نفسه. جاءني يستنجد بي للحصول على وظيفة، حتى أتكلم له مع أحد المكاتب ليقبلوه موظفا عندهم، وكان الرقم سألته يعني في حدود كم الراتب اللي تريده، كان ما في مشكلة، إذا 3000 ريال زين ما عندي مشكلة. قلت له: لدي اقتراح، أنا سأسعى لك، أنت لديك موهبة أدبية تكتب تكتب شيئا من الشعر، لماذا لا تصبح صحفيا تكتب في الجرائد والمجلات؟ تصبح صحفي وتكتب في الجرائد والمجلات وتفجر هالكفاءة والطاقة اللي عندك. صار حديث معه، كانت عند بعض العوائق الفكرية أو النفسية حول الموضوع، لكنه تحمس أن يبدأ وأن يجرب. وبالفعل بعد فترة بسيطة طلب مني أن أتوسط له حتى يجد طريقه في إحدى الصحف والجرائد والمجلات. لا أطيل الحديث حوله، هو الآن صحفي من الصحفيين البارزين في منطقتنا. هو يقول عن نفسه أنه أصبح يعيش في عالم آخر، صار عنده معارف، صارت عنده شبكة واسعة من العلاقات، اقترب من مصادر بعض مصادر القرار، أصبح قادرا على خدمة مجتمعه قضايا عديدة يبحث حولها ويتحدث حولها في الجريدة، مما ينعكس على وضع الناس وعلى وضع المجتمع. وأصبحت أنا الذي كنت أتوسط له في الماضي، أنا الآن في حاجة إلى خدماته في بعض الأحيان، أتصل معه حتى يخدمني فيما يرتبط بنشر بعض المقالات أو نشر بعض الأخبار أو الارتباط ببعض الأشخاص. لم يصنع شيئا، لم يصنع معجزة، توجه إلى نفسه. نحن في حاجة إلى الكفاءات الإعلامية الثقافية، وبإمكان كثير من أبنائنا وبناتنا أن يصبحوا أدباء، أن يصبحوا كتاب، أن يصبحوا صحفيين إعلاميين، وهذا يفيدهم ويفيد مجتمعهم، لأن الإعلام وسيلة هامة لخدمة مختلف القضايا الوطنية والاجتماعية. يحتاج الأمر إلى توجه، إلى اهتمام. والطرق أصبحت سالكة، دورات الآن في تعليم الكتابة، في تعليم الصحافة، في داخل البلد، في خارج البلد، وثلاثة أشهر أو شهران كافية لمن كانت له رغبة أو إرادة أن يدخل في هذا المجال وأن يبدأ السير في طريق الأدب والثقافة والإعلام. لا أقول أن هذا هو الطريق الوحيد، تحدثت عن المجال العلمي وأنه يمكن للإنسان أن يصل إلى مستوى الاختراع والاكتشاف، لكن هذا مجال آخر. أمامي الآن أحد الأبناء الأعزاء، الملا أحمد حفظه الله، صغير في السن. كم عمرك الآن يا ملا أحمد؟ 11 سنة. في أي مرحلة دراسية؟ خامس ابتدائي. الآن صار لثلاث سنوات وهو خطيب يرتقي أعواد المنابر ويقرأ في مختلف المجتمعات ويلتف حوله الناس. يعني من عمره ثمان سنوات بدأ الخطابة والقراءة وتدرج حتى أصبح الآن خطيبا مستقلا يصعد أعواد المنابر. شهادة ابتدائية ما عنده، في الخامس ابتدائي. نرجو له التوفيق إن شاء الله والتقدم. هذا دليل على أن الإنسان إذا اتجه لتفجير كفاءته، طاقته، موهبته، يستطيع أن يصبح شيئا. لماذا نجد كثيرا من أبنائنا وبناتنا يشكون من البطالة ويشكون من الفراغ ويقضون أوقاتهم ويضيعون أعمارهم، مع أن بإمكاني كل واحد منهم أن يصبح شيئا، أن يصبح له شأن، أن يخدم مجتمعه، أن يبني مستقبله بشكل أفضل. علينا أن نستفيد من العطلة الصيفية، هناك دورات لكسب المهارات والقدرات، سواء كان في مجال الحاسب الآلي، في مجال تعلم اللغة الأجنبية، في مجال التنمية الثقافية والفكرية، في أي مجال من المجالات. أيها الأبناء، أيتها البنات العزيزات، لا تضيعوا أعماركم، العمر محسوب على الإنسان، والمستقبل ستكون صعوبات الحياة فيه أكبر وشروط التقدم والتفوق أصعب، ولذلك عليكم أن تستفيدوا من هذه العطلة الصيفية. وعلى العوائل والأهالي والمجتمع أن ييسروا الطرق وأن يوفروا الإغراءات من أجل أن يستفيد أبناؤنا من هذه الفرصة لبناء كفاءاتهم ولبناء قدراتهم. ضعوا أمامكم كلمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: اجعلوها نصب أعينكم، قيمة كل امرئ ما يحسنه. لا يعيش أحد في وهم الشهادات، ولا يجتر الألم. الآباء والناس عند شهادة وتخرج وما حصل عمل وما حصل شغل، الآلاف كذلك، ما عادت الشهادة هي التي تصنع المستقبل وتفتح الطريق. لا بد من بناء الكفاءة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أبناءنا وبناتنا لكي يستثمروا أوقاتهم فيما ينفع حياتهم. اللهم وفقنا لأداء حق أبنائنا علينا. اللهم اجعلنا ممن يقومون بحسن التربية لأبنائهم وبناتهم. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى آله الأئمة الأخيار الأبرار، سيما على أخيه وابن عمه ووصيه علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الموحدين، وعلى بضعته الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الإمام القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جاء في أمال الشيخ الصدوق وفي مصادر أخرى عن الإمام مالك بن أنس إمام المذهب المالكي يقول: والله ما رأت عيني أفضل من جعفر بن محمد، زهدا وفضلا وعبادة وورعا، وكنت أقصده فيكرمني ويقبل علي. فقلت له يوما: يا ابن رسول الله، ما ثواب من صام يوما من رجب؟ يا ابن رسول الله، ما ثواب من صام يوما من رجب إيمانا واحتسابا؟ فقال: وكان والله إذا قال صدق. حدثني أبي عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صام يوما من رجب إيمانا واحتسابا غفر له. وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش: أين الرجبيون؟ فيقوم أناس يضيء وجوههم لأهل الجمع، فيأتي النداء من عند الله عز وجل: إنكم تطوعتم بالصوم لي في شهر عظمت حرمته وأوجبت حقه، يا ملائكتي أدخلوا عبادي وإمائي في الجنة. ثم قال عليه السلام: هذا لمن صام من رجب شيئا ولو يوما واحدا من أوله أو وسطه أو آخره. أبارك لكم ولجميع المسلمين حلول هذا الشهر المبارك، شهر رجب الأصب. وقد ورد أنه إنما أطلق عليه الأصب لأن الله يصب فيه الرحمة، لأن الله يصب فيه الرحمة صبا. اللهم اجعلنا من المرحومين في هذا الشهر. من نعم الله تعالى على المؤمنين أنهم يتفاعلون مع الزمن ويتعاملون مع حركة الزمن كما يتعاملون مع الكائن الحي. فالزمن بالنسبة لهم له شخصيته وله اعتباره. إنهم لا يتعاملون مع الزمن من خلال مظاهره الخارجية، من خلال البرد أو الحر أو الصيف أو الشتاء، وإنما يتعاملون مع الزمن من خلال قيمته الذاتية. هذه القيمة الذاتية التي لا نعرفها كبشر، وإنما يعرفنا بها من خلق الزمن ومن يعرف مركبات هذا الزمن. نحن لا نعرف شيئا كثيرا عن مركبات أجسامنا. هذه الأجسام، أجسامنا التي نحيا ونعيش بها، لا زال باب العلم مفتوحا في كل يوم، يخبرنا العلماء عن أشياء جديدة في أجسامنا نحن ما كنا نعرف عنها ولا ندركها. فكيف بالزمن؟ تركيب الزمن، جزئيات الزمن، عمق الزمن أيضا نحن لا نعرف شيئا كثيرا عنه. نحن نعرف المظاهر، هل فصل صيف، هل فصل ربيع، هل فصل شتاء، هل فصل خريف، نعرف المظاهر فقط. لكن نفس اليوم، نفس الساعة، نفس الشهر، نحن لا نعرف المركبات الداخلية، التأليف الداخلية للزمن، هذا لا نعرفه. ولكن الله خالق الزمن هو الذي يخبرنا، هو يقول لنا: هذه البقعة، هذه المنطقة، هذه المساحة من الزمن لها قداسة، لها قيمة، لها مكانة. أنت حينما تذهب لأي أخصائي تسأله، لأنه أعرف بالبضاعة، حينما تعرض عليك أحجار كريمة أو ما أشبه تذهب إلى المختصين، هم اللي يعرفوا قيمتها. الزمن أيضا له قيمة، يعرفه المختصون، يعرفه خالق الزمن وأولياء الله الذين ينقلون لنا المعارف الإلهية. شهر رجب، الأحاديث والروايات كثيرة حول قيمة هذه المنطقة الزمنية، ونحن اليوم في أول يوم من أيام شهر رجب. الحمد لله، الحمد لله الذي بلغنا وإياكم لهذا الشهر الكريم، وعلينا أن نعرف قيمة هذا الشهر وقيمة هذا الزمن. النصوص كثيرة توجه الإنسان المسلم إلى أن يتجه إلى البعد الآخر في شخصيته، وهو بعد الروح، وهو بعد المعنويات. تأكل، تشرب، تسكن، تتجول، ترتاح، تتلذذ، تمارس مختلف أنشطتك المادية والحياتية، هذا أمر مقبول. ولكن هناك بعد آخر هو بعد الروح، وهناك مستقبل آخر هو مستقبلك فيما بعد هذه الحياة في الآخرة. في هذه الشهور يتجه الإنسان إلى هذين الأمرين أكثر، وفي كل وقت ينبغي أن يعيش الإنسان هذا الهاجس، لكن في هذه المنطقة الزمنية بالذات ينبغي أن يركز الإنسان على هذين الأمرين. كيف يتكامل روحيا؟ كيف يخلق ويصنع له مستقبلا جيدا في الآخرة بنيل ثواب الله ورضوان الله سبحانه وتعالى؟ الروايات والنصوص حول مستحبات هذا الشهر كثيرة، وفي طليعتها الصوم، أن الإنسان يصوم ما استطاع من أيام هذا الشهر المبارك. والصوم معناه كبير، معناه تفعيل إرادة الإنسان، تحكم الإنسان في رغباته وشهواته. اليوم إحدى الجرائد الهامة عندنا في البلد جريدة الرياض، الكلمة الرئيسية فيها موضوع بعنوان الظاهرة الذهنية، يعني ما يعانيه الناس، أكثر الناس في البلد وفي المجتمع، من كثرة الشحوم والدهون في أجسادهم لضعف تحكمهم في نظامهم الغذائي، خاصة ونحن نعيش في عالم تتفنن فيه المصانع والجهات المختلفة في إغراء الإنسان بالأكل وتناول المأكولات والمشروبات. لذة يعيشها الإنسان حينما يأكل أي أكلة جديدة أو لطيفة، ولكن ماذا عن نتائجها في جسم الإنسان؟ ليس حديثنا الآن حول هذا الموضوع، لكن نريد أن نقول أن الصوم يوقظ عند الإنسان إرادته وتحكمه في شهواته، في شهوات الأكل والشرب والجنس ومختلف الشهوات واللذات. ولذلك يستحب للإنسان أن يصوم بمقدار ما يستطيع، ولو يوم واحد في هذا الشهر، وأفضله 3 أيام على الأقل، 3 أيام، والمجال مفتوح. كلما صام يوما أكثر كان فضله أكبر عند الله. طبعا هذه أيضا نوع من التهيئة والتدريب للاستعداد لشهر رمضان المبارك، فلغنا الله وإياكم لصيامه وقيامه. ومن المستحبات الكبيرة في هذا الشهر الصدقة، أن يتصدق الإنسان. طبعا ذكرنا وقرأنا الرواية التي وردت عن الإمام مالك بن أنس إمام المذهب المالكي، لا بأس أن نقف شيئا بسيطا، هذا إمام المذهب المالكي، يعني هو له توجه آخر يختلف عن الإمام الصادق عليه السلام من حيث المدرسة الفقهية والتوجه العقدي، لكن هذا لم يكن مانعا من التواصل. يدخل على الإمام الصادق، يزور الإمام الصادق، ويشيد بفضل الإمام الصادق، كما أن الإمام الصادق عليه السلام حينما يدخل عليه مالك وهو ليس مجرد إنسان يختلف معه، بل هو إمام مدرسة يختلف معه. وبالتالي درجة الاختلاف ليست درجة بسيطة، يعني هو ليس تابعا لمدرسته، وإنما هو صاحب مدرسته، لكن ذلك لم يكن مانعا ولا عائقا من أن يظهر الإمام الصادق له الاحترام والتقدير، لأن هذا هو خلق الأولياء، وهذا هو خلق المؤمنين، يحترمون من يخالفهم في الرأي بغض النظر عن درجة المخالفة ومستوى المخالفة، مع أن الإمام الصادق عليه السلام هو قاطع بصواب رأيه وقاطع بخطأ الطرف الآخر، لكن ذلك لم يكن مانعا من أن الإمام يستقبله ويرحب به. يقول مالك: وكنت أقصده فيكرمني، ويقبل علي. أين أنا عن هذه الأخلاق؟ لماذا البعض منا حينما يختلف مع آخر غير مستعد لاستقباله، لا يستقبله، وإذا جمعه معه مجلس ينظر إليه بشزر ومقفهر ومتألم ومتأذي، لا لشيء إلا لأنه رأى شخصا يخالفه في الرأي، مع أنه غير قاطع بصوابية رأيه. أنت اجتهادك وهذا اجتهادك، من يقول أن رأيك أصح وأصوب من رأيه؟ الإمام الصادق هو قاطع بأن رأيه أصوب وطريقه أصح، لكن هذا لم يمنع من أن يتعامل بهذه الطريقة. كنت أقصده فيكرمني ويقبل علي. بالنسبة إلى أعمال هذا الشهر الكريم عدا الصيام، الصدقة، أن يتصدق الإنسان في هذا الشهر على الفقراء على المحتاجين، هذا له ثواب عظيم، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من صام من رجب يوما إيمانا واحتسابا استوجب رضوان الله الأكبر، وأطفى صومه ذلك اليوم غضب الله، وأغلق عنه بابا من أبواب النار. قيل: يا نبي الله، فمن عجز عن صيام رجب لضعف أو لعلة؟ قال: يتصدق كل يوم. صدق في شهر رجب ثوابها كبير وعظيم. وأيضا من الأشياء الهامة في شهر رجب الاستغفار. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: رجب شهر الاستغفار لأمتي، أكثروا فيه الاستغفار. طبعا الاستغفار يعني مراجعة الذات وتشخيص الأخطاء وتشخيص الثغرات ثم العزم على التصحيح. الاستغفار يعني العزم على ترك الذنب، الاستغفار ليس مجرد لفظ. ولذلك ورد: من استغفر من ذنب وعاد إليه فكأنما سخر من ربه. يعني أنت تسخر من الله؟ هذا مثل شخص سوي عمل تقول له سامحني أنا آسف ثم تكرر نفس العمل إليه، هذه سخرية. التلفظ لفظ الاستغفار إنما هو كاشف عن نية، كاشف عن توجه في داخل الإنسان. ولذلك على كل إنسان في هذا الشهر الكريم أن يتأمل في سلوكه وذاته، وأن يشخص مواقع الضعف والخطأ في تعامله مع الله، في تعامله مع الناس، في تعامله مع نفسه، وبالتالي يصمم على تصحيح الأخطاء ويتوب إلى الله ويكثر من الاستغفار. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، إن الله تعالى غفور رحيم. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم ممن أجاب دعوتك ودعوة نبيك. اللهم وفقنا لإحياء هذا الشهر بالصيام والدعاء والقيام والصدقة. اللهم اجعلنا ممن تشمله رحمتك وعفوك ومغفرتك في هذا الشهر الكريم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اخذل من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. اللهم فرج عن كل أسير، اللهم فك كل أسير، فرج عن كل مكروب، أشبع كل جائع، اشفي كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.